الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد ولعن أعداءهم أعداء الدين من الآن حتى قيام يوم الدين. بينا فيما سبق أن القياس لا يفيد العلم لكي تكون حجيته ذاتية، وإنما أقصى ما يتولد من القياس هو الظن. فهنا نسأل سؤال، وهو هل الظن المتولد من القياس قام الدليل القطعي على حجيته أم لا؟ نظير ما صنعناه في الظن المتولد من خبر الآحاد. فتمام السؤال هنا، هل أن الظن المتولد من القياس يوجد دليل على حجيته أو لا؟ البعض من السنة ذهب إلى حجية الظن المتولد من القياس كالحنفية، واستدل عليه بأربعة أدلة. الدليل الأول من القرآن، الدليل الثاني من السنة، الدليل الثالث الإجماع، الدليل الرابع هو العقل. الشيخ يريد يستعرض هذه الأدلة الأربعة ثم يناقشها وينتهي إلى بطلان مقولة القياس. طبعا احنا الشيخ رحمة الله عليه يقول احنا في غنى عن هذا البحث. ليش في غنى عن هذا البحث؟ لأنه صح عندنا على سبيل القطع أن الأئمة الأطهار سلام الله عليهم نهوا عن القياس، فنحن في غنى عن هذا البحث، نتساءل أنه هل يوجد دليل على حجية القياس أو لا، بعدما ثبت لنا على سبيل القطع أن آل البيت نهوا وبشكل مغلظ عن القياس. ثم هو يقول رحمة الله عليه، يقول ويكفينا لإبطال مقولة القياس حتى إذا لم يوجد عندنا دليل خاص على بطلان مقولة القياس، ولم توجد عندنا هذه الروايات الكثيرة، يكفينا لإبطال مقولة القياس إبطال ما تمسكوا به من أدلة. طبيعي بعد إبطال ما تمسكوا به من أدلة نرجع إلى ذلك العموم الفوقاني. وما هو العموم الفوقاني؟ الآيات الناهية عن اتباعها. فإذا لنا إحنا الشيعة طريقان لإبطال مقولة القياس. الطريق الأول هو توجيه النظر إلى الروايات الصادرة عن الأئمة سلام الله عليهم في رفض القياس، هذا طريق. ثم لو ما كان عندنا هذا الدليل، ما كانت عندنا روايات متواترة، يكفيناهم لإبطال مقولة القياس إبطال الأدلة التي استدلوا بها، وبعد بطلانها نتمسك بذلك العمومات الفوقانية وهي الآيات الناهية عن اتباع الظن. زين، يدخل بالدليل الأول اللي هو القرآن، يذكر أربعة آيات كريمة استدل بها السنة لإثبات حجية الظن المتولد من القياس. طبعا آيتين كريمتين راح الشيخ يقرب الاستدلال ويرفض هذا التقريب، وآيتين يمر عليها مرور الكرام بلا تقريب وبلا رد. فهو يذكر أربعة آيات آيتين يقرب الاستدلال، يعني الاستدلال شنو؟ الاستدلال على حجية القياس، ثم يرد هذا الاستدلال، وآيتان يمر عليها يقول هاي بعد اتضح المطلب فيها بما مرة. الآية الأولى اللي تمسك بها السنة لإثبات حجية القياس آية فاعتبروا يا أولي الأبصار من سورة الحشر. تقريب الاستدلال بهذه الآية لإثبات حجية القياس فاعتبروا يعني تجاوزوا، ويعني الاعتبار فسر بالتجاوز والعبور والتعدي. فنحن أمرنا بالتجاوز والتعدي، التعدي لا بمعنى الظلم، والتجاوز لا بمعنى الظلم لا، وإنما الانتقال من شيء إلى شيء آخر. بلي هو سعر قرب السلام، هذا رد الشيء. فاعتبروا فسر الاعتبار بالعبور والتجاوز والتعدي، هذا أولا مقدمة. المقدمة الثانية أن القياس هو عبارة عن تعدي من الأصل إلى الفرع، فإذا نحن مأمورون بالقياس، و وهذه الآية دليل على إمضاء حجية القياس. إذن من هاتين المقدمتين تقريب الاستدلال بهذه الآية في ضمن مقدمتين. المقدمة الأولى أنه يفسر الاعتبار بمعنى العبور وبمعنى التجاوز وبمعنى التعدي، والمقدمة الثانية أن القياس هو عبارة عن تعدي من الأصل إلى الفرع، فنحن إذن أمرنا بالقياس. هذا تقريب الاستدلال بالآية. الشيخ شي جاوب يقول له هاي الكلمة واحدة ما عندي شيء، يقول الاعتبار لا بمعنى التجاوز والتعدي، وإنما الاعتبار بمعنى الاتعاظ لغة، الاعتبار بمعنى الاتعاظ. ويساعد على هذا الفهم نفس أجواء الآية الكريمة، أنت بالنظر إلى أجواء الآية الكريمة الواردة في الذين كفروا من أهل الكتاب، هو القرآن نص على أنه يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، ثم في ذيل الآية قال فاعتبروا يا أولي الأبصار، فاعتبروا بمعنى اتعظوا لا بمعنى تجاوزوا. المقدار واضح ما يحتاج إطالة. هاي الآية الأولى. الآية الثانية اللي يتمسك بها السنة قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. هاي الآية شلون يقرب الاستدلال بها على القياس؟ يقول يقرب الاستدلال فيها على القياس أن الله عز وجل ذكر نظيرين. وهو شنو النظيرين؟ ذكر نظير أنه إحياء العظام وهي رميم وخلقها أول مرة. فالله ايش قال؟ قال بما أني قادر على إنشائها أول مرة فإني قادر على من؟ على الإحياء. فهذا قياس، يعني الله تمسك بالقياس. بما أني قادر على إحيائها أول مرة فإني قادر عليه من على الإعادة. واضح هذا تقريب الاستدلال بالآية. الشيخ يقول لو عنده جوابين. طبعا الجواب الأول يقول الآية ليست بصدد مساواة النظيرين من كل جهة، يعني إحياء العظام وهي رميم نظيره شنو؟ خلقها أول مرة. وإذا الله كان قادر على خلقها أول مرة لابد وأن يكون قادرا على إعادتها من جديد. لا، الآية ليست بهذا الصدد، وإنما جواب الأول، وإنما الآية بصدد إثبات ملازمة. إثبات ملازمة شنو؟ إثبات ملازمة القدرة على إنشاء العظام أول مرة يلزمها القدرة على من؟ على الإعادة. الآية بصدد إثبات هذه الملازمة. الآية بصدد إثبات هذه الملازمة. القدرة على إنشاء العظام أول مرة لازمه القدرة على إعادتها من جديد. وبما أن الملزوم القدرة على إحيائها أول مرة، هذا هو الملزوم، لأنه واللازم شنو؟ اللازم هو الإعادة. وبما أن الملزوم ثابت بالوجدان، إحنا مخلوقين قبلها، إحنا خلقنا أول مرة، فلا بد وأن يكون اللازم ثابت. فالآية تريد تستهدف، الآية بصدد إثبات ملازمة بين أمرين. الآية بصدد إثبات ملازمة بين أمرين. شنو الأمرين؟ الملازمة بين أنه إحياء العظام أول مرة وإعادتها من جديد. وبما أن الملزوم ثابت بالوجدان، فلا بد وأن يكون اللازم هو الآخر شنو؟ ثابت.
اختلف عن قياسنا احنا، بس ليش؟ لانه احنا ما عندنا ملاك العلة، يعني بينما الله سبحانه وتعالى يعرف حتى لو قاس ما كان جاهل بالعلة مثل
ايه. هذا بعد جواب اخر جيد، هذا لعله تمسك به بعضهم، هذا جيد. ام جواب اخر انه يعني بس هو ما يريد يقولون، ايش يريد يقولون؟ يعني الله امضى هذا النهج بالاستدلال، ايش يريد؟
بس هو قياس الى الله سبحانه.
لا، هو ما يريد يقول الله قاس الى، ولا هو لا معنى، يعني الله نفرض القياس بالمعنى الاصطلاحي في حق الله، كما سيجينا برواياتهم يقولون النبي قاس. هل سيجينا الشيخ المغفر يقولون ما له معنى تقولون النبي قاس؟ وشنو النبي؟ كان جاهل بالاحكام الشرعيه؟ هو القياس بالمعنى المصطلح عندكم عمليه استدلاليه يراد منها شنو؟ استكشاف حكم شرعي مجهول. ما له معنى انه تقول النبي قال. هل سيجينا بجواب الروايات؟ زين، اذا الجواب الاول ان الايه بصدد اثبات ملازمه بين أمرين: الأمر الأول إحياء العظام أول مرة، ثم إعادتها ولازمها إعادتها من جديد. وبما أن الملزوم ثابت فلا بد وأن يكون اللازم ثابت. فالآية بصدد إثبات هذه الملازمة، يعني قياس برهاني. ثم الجواب الثاني يقول: ولو تنزلنا وقلنا أنه هذه هي الآية بصدد إثبات القياس، فهذا القياس المذكور في الآية قياس الأولوية وليس قياس المساواة، قياس الأولوية وليس قياس المساواة. فالدليل أجنبي عن المدعى، لأن المدعى إثبات حجية قياس المساواة، والآية تثبت شنو؟ ليش الأولوية؟ بس أرد أبينها ليش الأولوية. يقول: لأنه إذا الله كان قادر على إنشاء العظام أول مرة يكون بطريق أولى قادر عليه من على الإعادة. وهذا ليش هم أرد أفتح الأولوية ليش، بس ما متكلم الشيخ، أنا أرد أتكلم ليش هاي الأولوية ليش، بس ليش تلقاها
موجودة العظام؟
ها بتعبير علمي، إنشاء العظام أول مرة تحتاج إلى علة فاعلية على مستوى الفاعل الفلسفي. يعني شنو الفاعل الفلسفي؟ يعني إنشاء من العدم إلى الوجود، بخلاف إعادتها من جديد. إعادتها من جديد لا تحتاج إلى فاعل بالمعنى الفلسفي. أعني شنو الفاعل بالمعنى الفلسفي؟ أعني خلق الشيء من لا شيء، خلق الوجود من العدم، وإنما تحتاج إلى فاعل طبيعي. فاعل طبيعي اللي احنا نسميه شنو بصلاحنا الدارج؟ تجميعي، تجميعي الفاعل الطبيعي. فخلق العظام أول مرة ليش أصعب؟ لأنها بحاجة إلى فاعل فلسفي. المقصود من الفاعل الفلسفي ذلك الفاعل الذي يخرج الشيء من كتم العدم إلى نور الوجود، بيد أنه في الإعادة لا نحتاج إلى فاعل فلسفي، بل أقصى ما نحتاج إلى فاعل طبيعي اللي هو نسميه التجميعي. ومن الواضح أن الفاعل الفلسفي مهمته أشد من الفاعل الطبيعي. هذا الجواب الثاني في الآية الكريمة، فإذا هو من قياس الأولوية. زين، ثم يذكر آيتان مر عليها مرور الكرام. شنو الآية؟ بسم الله الرحمن الرحيم في آيات الصيد في الحج: فجزاؤه لا الآية شنو بداية فجزاء مثل ما قتل من النعم. هاي الآية متمسكوا بها لإثبات حجية القياس. شنو فجزاء؟ قالوا الله قال إذا قتلت بقرة وحشية لابد تتكفر بمن؟ ببقرة. فجزاء هذا منافق هي شنو مقصود من المثل؟ المثل على مستوى الحجم كما هو رأي مثلا، فتقتل بقرة وحشية تذبح بقرة وحشية تكفر. تقتل لك مثلا ذئب على سبيل المثال أو, 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 أو غزال مثلا تذبح بما يساويه من النعم. فالله أهم شنو ثبت القياس، تمسك بالقياس. فجزاء مثل ما قتل من النعم. الشيخ ما يقرب الاستدلال بالآية، والشيخ استحنا نجاوب نقول هذا ليس من القياس، بل هاي بصدد إثبات حكم جديد. يقول أنت إذا قتلت بقرة، هاي وينها من القياس؟ أنت إذا قتلت بقرة وحشية يجب عليك أن تذبح بقرة مثلا، هذا وين القياس؟ شنو وين القياس؟ وين التعدي بهذه الآية؟ وين التعدي بهذه الآية؟ الآية الأخرى الرابعة اللي يهم يمر عليها مرور الكرام: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. قرب الاستدلال بهذه الآية أنه فسر العدل بمعنى القياس، وفسر الإحسان بمعنى الاستحسان. إن الله يأمر بالعدل يعني بالعدل شنو؟ يعني القياس. والإحسان يعني شنو؟ الاستحسان، وهو واضح كما ترى. هاي الآيات الأربعة. زين،
ظاهر الآيات
يعني. إيه هو بعد هذا.
الله يأمر بالعدل والإحسان، ما محل مراد العدل والإحسان؟ يا
بالعدل
والإحسان على القياس.
هم عندهم شيخنا ما هو أدهى وأمر من هذا بعد. عندهم ما هي القياس؟ ترى القياس حركة ظاهرها شنو؟ حركة علمية. لكن يخوض حركة علمية مسيسة، يعني كانت أنه دفعت باتجاه السلطات الحاكمة. زين، ومثل ما أرد أقول في هذا المطلب. فهاي الآيات الكريمة. ينتقل إلى البحث الثاني، وهو البحث الاستدلال بالرواية. ما رد عليه ذنبا، ما رد. ينتقل إلى البحث الثاني. شنو البحث الثاني؟ الاستدلال بالروايات. الاستدلال بالروايات لوضوح. هو يقول من باب التشبه الغريق بالطحلب. زين، الاستدلال بالروايات يذكر ثلاثة روايات تقريبا. هو هم يذكر الرواة الرواية الأولى رواية معاد، الرواية الثانية رواية المرأة الخثعمية، الرواية الثالثة رواية بيعل الرطب بالتمر. أما رواية معاد، شنو رواية معاد؟ معاد النبي صلى الله عليه وآله دز قاضي إلى اليمن كما هم يقولون، النبي بعثه قاضيا إلى اليمن، فقال له بما تقضي يا معاد؟ قال له أقضي بكتاب الله وسنة نبيه. قال له فإن لم تجد، فش قال له معاد؟ قال له أجتهد الرأي ولا آلو، يعني ولا أقصر. فالنبي قال الحمد لله الذي وفق رسول الله يجي للحكم كذا بما يرضي رسوله. فهو معاد ايش قال له؟ قال له اني اقضي اذا ما اجد في الكتاب ولا السنة ايش اقضي بمن؟ اجتهد الرأي ولا آلو. والنبي قال الحمد لله، وش طريقة هاي؟ فشون تقريب الاستدلال بها؟ تقريب الاستدلال ترى ما بدينا بعد، تقريب الاستدلال هم قالوا قال قول معاد اجتهد الرأي ولا آلو، هذا اجتهاد الرأي لا بد من ارجاعه الى قاعدة، وإلا اجتهاد الرأي إذا كان مرسلا، هم يقولون يعني شنو مرسلا؟ يعني بلا أن يرجع إلى قاعدة لا معنى له، لا حجية فيه. فاجتهاد الرأي لكي يكون مستحسنا لا بد أن يكون مستندا إلى قاعدة لا أن يكون مرسلا، والقاعدة لا بد وأن تنحصر بمن؟
بالقياس.
هذا تقريب الاستدلال له. ولا مو اجتهد الرأي يعني كيف هيك أفكر، لا لا لابد أنه عنده منطلق. هم يقولون لما قال معاد يعني مو اجتهد الرأي هيك بكيفي، يعني مو رأي اجتهائي، بل لابد أن يكون رأي مضبوط بضوابط وحدود، وهو القياس، يعني يستند هذا الرأي إلى القياس، ينحصر أمره بالقياس. زين، إذا من مقدمتين تقريب الاستدلال؟ أنا أقول من مقدمتين، المقدمة الأولى أن اجتهاد الرأي الذي استحسنه رسول الله اجتهاد الرأي المنضبط للمرسل، المنضبط بمعنى شنو؟ يعني الذي يرجع إلى قاعدة. المقدمة الثانية ينحصر أمر هذه القاعدة بمن؟ بالقياس. هذا تقريب الاستدلال بالرواية. الشيخ كم إشكال راح يشكل بأربعة إشكالات على هذه الرواية. الإشكال الأول أن هذه الرواية مرسلة. ليش مرسلة؟ لأن الحارث اللي روى هذه الرواية، الحارث رواها عن جماعة من أهل حمص، ما يعلم أن هذه الجماعة منه، ما يعلم، فمرسلة يعني ما كانت متصلة بالنبي الأعظم، جماعة لكن من الجماعة من النبي. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني، الرواية إذن مرسلة ولم يتضح فيها كل رجالات السند. الطعن الثاني الذي الشيخ يطعن به يقول الحارث الذي روى الرواية هذا هم كان مجهول ولم يعرف هذا إلا في هذه الرواية، يعني هذا ليس له حديث في الكتب إلا هذه الرواية فهو مجهول. هذا الإشكال. الإشكال الثالث أن هذه الرواية معارضة. معارضة بمن؟ بنفس الواقعة وردت رواية أخرى لكن حكمها شنو؟ مخالف. نفس الواقعة، هو معاذ نقلت عنه الرواية بنقلين، نقل أنه أجتهد الرأي ولا آله، ونقل آخر نقله البعض أنه لما قال النبي، معارضة بمن؟ قال فإن لم تجد في كتاب الله ولا سنة نبيه فلا تقضين ولا تفصلن، وتوقف فيما يشتبه عليك أمره حتى تتبينه أو تبعث إليه. النبي منع أنه إذا لم يجد في كتاب الله شنو وسنة نبيه، فهذا النقل من الرواية يعارض هذا النقل. فإذا هاي الرواية إشكال الثالث. الإشكال الثالث هذه شنو؟ معارضة. معارضة بهذا المعنى، النبي قال له إذا ما تجد في كتاب الله وسنة نبيه قف ولا تقضي إلا تتفحص زين أو تبعث إليه، أنا إيش أحكم عليك؟ فوين أنه قال اجتهد الرأي ولا آله؟ هذا الإشكال الثالث. الإشكال الثالث إذا شنو؟ هذه الرواية معارضة، يعني هذا النقل من الرواية هذا معارض بخلافه. زين، ثلاثة. رابعا منو قال لك أنه الاجتهاد بمعنى أنه لا بد من إرجاعه إلى قاعدة والقاعدة ينحصر أمرها بالقياس؟ منو قال لك أنه الاجتهاد لا بد أنه يرجع إلى القياس؟ ربما الشيخ يقول ربما كان مقصود معاذ اجتهد بمعنى الاجتهاد الشيعي. شنو الاجتهاد الشيعي؟ يعني نفس الفحص بالآيات والروايات وبالعمومات. والقرينة على هذا التفسير قوله ولا آلو، يعني ولا أقصر، وهذا الاجتهاد مقبول عندنا ولكن لا يصلح أن يكون دليلا على مدعاك، لأن الاجتهاد المراد استفتوا لزين، لأن الاجتهاد المراد إثبات حجيته في فقه السنة هو ذلك الاجتهاد الذي يكون في عرض الكتاب والسنة، بيد أن الاجتهاد الشيعي المقبول عندنا هو ذلك الاجتهاد الذي يكون شنو في طول الكتاب والسنة وفي ضمن الكتاب والسنة. فأنت منين قال منين عرفت أنه أجتهد الرأي ولا آلو؟ أجتهد بمعنى شنو؟ بمعنى أقيس ليكون ذلك الاجتهاد موازي للكتاب والسنة. بل لا، هذا بمعنى الاجتهاد الشيعي، يعني اللي هو شنو؟ بحث في العمومات والمخصصات والروايات و و، هو هذا الاجتهاد الشيعي المقبول عندنا، واللي هو الدليل على أنه قال ولا آلو يعني ما أقصر. فهاي أربع مناقشات الشيخ ناقش بها رواية معاذ. المناقشة الأولى أنها مرسلة، المناقشة الثانية أن الراوي وهو الحارث ابن أخو المغيرة ابن شعبة، هذا مجهول الحال، إذا هذا ما نصعد اللهجة ونقول ورد فيه طعن، مجهول يكفينا هذا مجهول، لأنه لم يذكر إلا هذه الرواية. ثلاثة، أن هذه الرواية معارضة بنقل آخر، النبي قال لا قف. الإشكال الرابع أنه منه قال لك أنه يفسر الاجتهاد بمعنى القياس، ولما لا نفسر الاجتهاد بمعنى الاجتهاد الشيعي وهو النظر في طول الكتاب والسنة. هاي الرواية الأولى.
الأخيرة وعلى هذا الإشكال الثالث، بعد ما راح تكون الرواية معارضة، ما بتعارض ما بين الرواية، تكون الرواية مفسرة مثلا بهذه الرواية الثانية، يعني الرواية الثانية التي ذكرها الشيخ هي معارضة مو معارضة، إنما هي مفسرة للرواية.
بدي بدي بعد بدي يعني أجوبة بعضها طولية طولية. زين، هذا الرواية الأولى وجواب الرواية الأولى. الرواية الثانية رواية الخثعمية. شنو الخثعمية؟ هاي جت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت لي يا رسول الله أبوي مات، إذا أودي فد ناس يحجون عني ينفع ذلك؟ يذكرها الشيخ الأنصاري في المكاسب. فقالها النبي صلى الله عليه وسلم، قالها إذا أبوك كان عليه دين من الأموال وقضيت هذا الدين عنه ينفع لو ما ينفع؟ قال خلي نفع. فقال هو دين الله أحق أن يقضى. فالنبي انتقل شون هم تقريب الاستدلال واضح. هذا القصة، شنو القصة؟ قصة مرية اجت وهي الخثعمية قالت له أبوي توفى يا رسول الله وأرد ودي له حاج ينفع الحج عنا بعد وفاته. قالها إذا أبوك كان عليه دين من الأموال إلى الناس وقضيتي عنه ينفع لو ما ينفع؟ قالت لي ينفع. قال أخوة ذا ينفع، فدين الله أحق أن يقضى، يعني كما أن قضاء الدين عن أبيك ينفعه لا بد أن يكون قضاء الحج عن أبيه عن أبيك شنو. فهذا هو الانتقال. النبي قال هذا تقريب الاستدلال بالرواية. واضح. الشيخ يشكل بثلاثة إشكالات. الإشكال الأول يقول أنا لا أفهم هذا لا تأدب مع رسول الله صلى الله عليه وآله. شلون رسول الله قاس؟ والحال أن رسول الله صلى الله عليه وآله هو المتلقي للأحكام الشرعية من بتوسط الوحي الإلهي، من الوحي الإلهي. شلون أنه النبي هل كان أنه حكم الوجوب قضاء الحج هل كان مجهولا على النبي حتى يصل إليه ببركة القياس؟ ما لهم كيف تحكمون. هو يحطر شلون هذا النبي قيس القياس فرع أن يكون القائد سنو يجهل الحكم الشرعي، ماذا كان الحكم الشرعي منكشف عليه فله معنى لأن يتمسك بالقياس. وهل هناك شخص ينكشف عليه ينكشف له الحكم الشرعي كما لرسول الله صلى الله عليه وآله؟ هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني الشيخ يقول أنه هذه الرواية النبي
الشيخ ما حقنا الإشكال الأول وأنا أقول أنه اللغة
وهو
مثلا كان رسول الله في التعليم
قال تعلم
الناس
تونا فضاحة الشيء جاء تعلم الناس عن القيام. بل هذا يعني أنه يعني يريد يصحح المنهج. بل هذا
هو مشرع يعلمهم على شنو؟ يعلمهم على شنو هو مشرع
به
يعني من يقرب الصورة
اللي يعطيها
لا مو هم لا لا مو هم قالوا النبي تمسك بالقياس وتقريب الاستدلال. قالوا النبي انتقل من هذا إلى هذا، انتقل كما أن قضاء الدين المالي عن الميت ينفع فقضاء الحج عن الميت ينفع.
يكون من الأولوية أن الله سبحانه وتعالى بعد بما أنه المنعم الأفضل والأكثر
لا مو حسب الإشكال الثالث. هو الشيخ خوشي كفن كفن حسب الإشكال الثالث هسه يجاوب هذا جيد. هم ما يلتزمون بهذا، هذا يقولهم من الغرائب شو ما أدري يعني. فهسه يجي خل بس أكمل الموسوعة. الإشكال الثاني أنه النبي لم يكن بصدد القياس وإنما بصدد تطبيق حكم عام على مصداق من المصادق. وهو شنو الحكم العام؟ الحكم العام أراد أن النبي ينبه هاي الخثعمية على حكم عام، وهذا الحكم العام يطبق على مصداق، هذا المصداق كان خفي في ذهن الخثعمية. شنو الحكم العام؟ الحكم العام كل دين يقضى، هذا الحكم العام. المصداق الخفي الذي كانت الخثعمية ما تفهمه أنه دين وهو الحج. الحج كانت تتعامل معه على أنه شنو؟ ليس بدينا. الحكم العام كان واضح في ذهن المرأة الخثعمية، لكن وين كان الخفاعد الضائقة؟ وين ضائقة المصداق؟ وكانت تعتقد أن الدين يقضى هو فقط الدين المالي، هذا الفرد الجلي مصداق الجلي. فأراد النبي أن ينبهها على من؟ على أن قضاء الحج هم من المصداق المن لقضاء الدين. فهذا مو تشريع. النبي لما يريد ينبه على مصداق ما يريد يشرع جديد، يعني يكفينا في التعرف على حكم هذا المصداق شنو؟ هو نفس التعرف على حكم العام. واضح هذا؟ فالنبي بخلاف القياس، القياس شنو القياس؟ يحتاج لنا تشريع جديد، يحتاج لنا حكم جديد. فالإشكال الثاني أنه الإشكال الثاني أن النبي صلى الله عليه وآله كان بصدد إرشاد الخثعمية بعدما إلى مصداق خفي لحكم عام. وما هو الحكم العام؟ كل دين يقضى. الخثعمية كان أمامها مصداق جلي، وما هو المصداق الجلي؟
قضاء دين الناس.
وعدها مصداق خفي ما كانت ملتفتة، وهو الحج هذا هم من الديون. فقالها مو عندك قاعدة كل دين يقضى، هذا من الدين، إيش النبي يريد يقول؟ هذا من الدين. فأين هذا من القياس؟ هذا تمسك بحكم العام في تسرية هذا الحكم من العام إلى مصداقه. هذا الإشكال الثاني. الإشكال الثالث يقول غريب، الشيخ المغفر يقول ومن الغريب، شنو من الغريب؟ ومن الغريب أنه هم الأحناف لا يفتون بوجوب قضاء الحج والصوم عن الميت. فشلون يستدلون بهاي الرواية لإثبات حجية القياس؟ هم فقهية لا يلتزمون، ويقولون دين الناس أولى أن يقضى. فقهية لا يلتزمون بمضمون هذه الرواية فقهية، فشلون يلتزمون بها في إثبات حجية القياس؟ يعني من جهة هي حجة، من جهة هي ليست بحجة، ما تهمها هي، لو حجة حجة، لو مو حجة مو حجة. التفتون زين. فقهيا الحنفية لا يلتزمون بوجوب قضاء الحج والصوم عن الميت، ويقولون دين الناس أحق أن يقضى. فأنت إذا تتمسك بهذه الرواية لإثبات حجية القياس، فليكن هم تتمسك بها لإثبات شنو؟ وجوب القضاء. أو إذا ما تتمسك بها لإثبات وجوب القضاء الحج والصوم عن الميت، فبيك تتمسك بها بعد إثبات شنو؟ حجية القياس. هذه ثلاث إشكالات بالرواية. ثم رواية أخرى بيع الرطب بالتمر، هذا هم بعد شيء لا بالتطبيق، بس خلاص أطبق، بس خلاص أطبق لك الآيات حتى إذا أكو مجال أدخل بحث الإجماع. قال الدليل على حجية القياس الظني بعد أن ثبت أن القياس في حد ذاته لا يفيد العلم. طبعا ليش لا يفيد العلم؟ بينا بالأمس ليش لا يفيد العلم، لأن في كل عملية قياسية يلاحقها واحد من احتمالات خمسة. بقي علينا أن نبحث عن الأدلة على حجية الظن الحاصل منه، ليكون من الظنون الخاصة المستثنات من عموم الآيات الناهي عن اتباع الظن، كما صنعنا في خبر الواحد والظواهر. فنقول أما نحن الإمامية ففي غنى عن هذا البحث، لأنه ثبت لدينا على سبيل القطع من طريق آل البيت عليهم السلام عدم اعتبار هذا الظن الحاصل من القياس، فقد تواتر عنهم النهي عن الأخذ بالقياس، وأن دين الله لا يصاب بالعقول، فلا الأحكام في أنفسها تصيبها العقول ولا ملاكاتها وعللها. على أنه يكفينا في إبطال القياس أن نبطل ما تمسكوا به لإثبات حجيته من الأدلة، لنرجع إلى عمومات النهي عن اتباع الظن وما وراء العلم. أما غيرنا من أهل السنة الذي هذا بعد وضحته، أنا قلت أنه عندنا طريقان لإبطال القياس، مرة ننظر إلى الروايات المتواترة ومرة لا. يقول حتى لو ما عندنا روايات متواترة في إبطاله يكفينا شنو؟ عمومات الآيات الناهية عن اتباع الظن، طبيعي بعد إبطال ما تمسكوا به من أدلة. أما غيرنا من أهل السنة الذين ذهبوا إلى حجيته، فقد تمسكوا بالأدلة الأربعة، الكتاب والسنة والإجماع والعقل. ولا بأس أن نشير إلى نماذج من استدلالاتهم لنرى أن ما تمسكوا به لا يصلح لإثبات مقصودهم. فنقول الدليل من الآيات القرآنية، أربع آيات راح يذكر، اثنين يقربهن ويعلق عليهن، واثنين يمر عليهن مرور سريع. قوله تعالى فاعتبروا يا أولي الأبصار من مقدمتين بناء على تفسير الاعتبار بالعبور والمجاوزة، هاي مقدمة أولى، والمقدمة الثانية والقياس عبور ومجاوزة من الأصل إلى الفرعي، واضح؟ وفيه أن الاعتبار هو الاتعاظ لغة، وهو الأنسب بمعنى الآية الواردة في الذين كفروا من أهل الكتاب إذ قذف الله في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، وأين هي من القياس الذي نحن فيه. وقال ابن حزم في كتابه إبطال القياس ومحال أن يقول لنا فاعتبروا يا أولي الأبصار ويريد القياس، ثم لا يبين لنا في القرآن ولا في الحديث أي شيء نقيس ولا متى نقيس ولا على أي نقيس، ولو وجدنا ذلك لوجب أن نقيس ما أمرنا بقياسه حيث أمرنا، وحرم علينا أن نقيس ما لا نص فيه جملة ولا نتعدى حدوده. ومنها قوله تعالى في سورة ياسين قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، باعتبار أن الآية تدل على مساواة النظير للنظير. النظير للنظير شنو؟ النظير إعادة العظام من جديد، نظير شنو؟ خلقها أول مرة. مساواة من أي جهة؟ كما أن الله قادر على الخلق من جديد هو قادر على الإعادة، بل هي استدلال بالقياس لإفحام من ينكر إحياء العظام وهي رميم، ولولا أن القياس حجة لما صح الاستدلال فيها. يعني الله هكذا يقول بما أني قادر على إحياء العظام إنشاء العظام أول مرة لابد وأن أكون قادر على إحيائها من جديد. وفيه أن الآية لا تدل على هذه المساواة بين النظيرين كنظيرين في أي جهة كانت، كما أنها ليست استدلالا بالقياس وإنما جاءت لرفع استغراب المنكرين للبعث إذ يتخيلون العجز عن إحياء الرميم، فأرادت الآية أن تثبت الملازمة بين القدرة على إنشاء العظام وإيجادها لأول مرة بلا سابق وجود، وبين القدرة، هذا الجواب الأول، فهي بصدد إثبات ملازمة، وبين القدرة على إحيائها من جديد، بل القدرة على الثاني أولى. وإذا ثبتت الملازمة، الملازمة بين من؟ بين إحيائها من جديد، بين إيجادها أول مرة وإحيائها من جديد. وإذا ثبتت الملازمة والمفروض أن الملزوم وهو القدرة على إنشائها أول مرة موجود مسلم، فلا بد أن يثبت اللازم وهو القدرة على إحيائها وهي رميم، وأين هذا من القياس؟ هذا جواب أول. جواب ثاني، ولو صح أن يراد من الآية القياس فهو من نوع قياس الأولوية المقطوعة، وأين هذا من قياس المساواة المطلوب إثبات حجيته وهو الذي يبتني على ظن المساواة في العلة؟ طبعا أنا بيّنت ليش الأولوية المقطوعة، لأن قلت أنه في مسألة إحياء العظام أول مرة نحتاج إلى علة فاعلية فلسفية، بينما في إعادتها من جديد نحتاج إلى علة فاعلية طبيعية. زين، وقد استدلوا بآيات أخرى مثل قوله تعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم، وإن الله يأمر بالعدل والإحسان، والتشبث بمثل هذه الآيات لا يعدو أن يكون من باب تشبث الغريق بالطحلب كما يقولون. الدليل من السنة، رووا عن النبي صلى الله عليه وآله أحاديث لتصحيح القياس لا تنهض حجة لهم، ولا بأس أن نذكر بعضها كنموذج عنها، فنقول منها الحديث المأثور عن معاذ أن رسول الله صلى الله عليه وآله بعثه قاضيا إلى اليمن وقال له فيما قال بماذا تقضي إذا لم تجد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله، قال معاذ أجتهد رأيي ولا آله، فقال صلى الله عليه وآله الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي رسول الله. تقريب الاستدلال قالوا، هذا تقريب الاستدلال، قالوا قد أقر النبي الاجتهاد بالرأي، واجتهاد الرأي لا بد من رده إلى أصل يعني قاعدة ومدرك، وإلا كان رأيا مرسلا والرأي المرسل غير معتبر، فانحصر الأمر بالقياس. واضح هذا؟ فكم مقدمة عند التقريب؟ ثلاثة. أول مقدمة النبي أقر الاجتهاد بالرأي. اثنين، مقدمة ثانية الاجتهاد بالرأي لا بد أن يكون له مستند وقاعدة لا أن يكون مرسلا. مقدمة ثالثة ينحصر أمر المستند بالقياس. والجواب أن الحديث كم إشكال راح يشكل الشيخ قلنا؟
أربعة.
أربعة. طلع يا. والجواب أولا أن الحديث مرسل لا حجة فيه. ليش؟ لأن راويه وهو الحارث ابن عمرو ابن أخي المغيرة ابن شعبة رواه عن أناس من أهل حمص. هذا أولا. اثنين، ثم الحارث هذا نفسه مجهول لا يدري أحد من هو ولا يعرف له غير هذا الحديث. هذا ثانيا. ثالثا ثم إيه ما يعني ما معرف
إلى وجود بس ما ينقل رواية.
لا يعني مجهول من حيث الوثاقة وال. ثم إن الحديث معارض بحديث آخر في نفس الوقت. هذا إشكال. إذ جاء فيه لا تقضي أن إيش مكتوب عندكم ولا تفضلن ولا تفصلن. أكو واحد مكتوب عندكم. يبدو ما أدري ولا تفصلن ولا تفضلن شنو بعد لا تقضين ولا تفضلن ولا تفصلن إلا بما تعلم. يعني باب الفصل القضاء هو فصل الخصوبة بين المتخاصمين. وإن أشكل عليك أمر فقف حتى تتبينه أو تكتب إليه فأجدر بذلك الحديث أن يكون موضوعا على الحارث أو منهم. هو الحارث وضعه واضح. رابعا مضافا إلى أنه لا حصر فيما ذكروا. شنو لا حصر فيما ذكروا؟ يعني ليش أنه الاجتهاد الرأي لا بد من من يقول لك هذا؟ فقد يراد من الاجتهاد بالرأي قول اجتهاد الشيعي استفراغ الوسع في الفحص عن الحكم ولو بالرجوع إلى العمومات أو الأصول. ولعله يشير إلى ذلك قوله ولا آلو. إذن كم مناقشة؟ أربعة. واضح هذا؟ زين. ومنها حديث الخثعمية التي سألت رسول الله صلى الله عليه وآله عن قضاء الحج عن أبيها الذي فاتته فريضة الحج فاتته فريضة الحج أينفعه ذلك؟ فقال صلى الله عليه وآله لها أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيتيه أكان ينفعه ذلك؟ قالت نعم. قال فدين الله أحق بالقضاء. قال تقريب الاستدلال. فألحق الرسول دين الله بدين الآدمي في وجوب القضاء وهو عين القياس. كم إشكال راح بين الشيخ؟ ها؟ لا. والجواب أولا أنه لا معنى للقول بأن الرسول أجرى القياس في حكمه بقضاء الحج وهو المشرع الملتقي الأحكام من الله تعالى بالوحي. فهل كان لا يعلم بحكم قضاء الحج فاحتاج أن يستدل عليه بالقياس؟ ما لكم كيف تحكمون؟ هذا أولا. ثانيا وإنما المقصود من الحديث على تقدير صحته تنبيه الخثعمية على تطبيق العام على ما سألت عنه وهو أعني العام. العام شنو العام؟ وجوب قضاء كل دين. إذ خفي عليها أن الحج مما يعد من الديون التي يجب قضاؤها عن الميت وهو أولى بالقضاء لأنه دين الله. ولا شك في أن تطبيق العام على مصاديقه المعلومة لا يحتاج إلى تشريع جديد غير تشريع نفس العام لأن الانطباق قهري وليس هو من نوع القياس. هذا اثنين. ثلاثة ولا ينقضي العجب. هذا اللي شنو؟ هم فقهيا لا يلتزمون. هذا اللي يريد يقول الشيخ. ولا ينقضي العجب ممن يذهب إلى عدم وجوب قضاء الحج ولا الصوم كالحنفية ويقول دين الناس أحق بالقضاء ثم يستدل بهذا الحديث على حجية القياس. واضح هذا مناقشة زين. طبعا يضاف إلى هذه المناقشات هم بعدين هي وردت رواياتهم عنهم تنهى عن الأخذ بالرأي والقياس. زين. لا دين الناس ويقول دين الناس أحق بالقضاء. النبي قال بس ما التزموا به. بس هم الحنفية فقهيا فتوائيا دين الناس أحق. يا أبو أبوي مات وعلي دين ناس ودين حاج يقول ترك الحاج أقضي مال الناس هم يقولون. والحال أن رواية دين هذا. ومنها حديث بيع الرطب بالتمر فإن رسول الله سأل أينقص الرطب إذا يبث فلما أجيب بنعم قال فلا يعني فلا تبيعون الرطب بالتمور فلا. إذن والجواب أن هذا الحديث على تقدير صحتي مناقشة أولى يشبه حديث الخثعمية، فإن المقصود منه التنبيه على تطبيق العام على أحد مصادقه الخفية. يعني كل يريد النبي يقول أنه يقول في الأجناس الربوية لا بد من، يريد يقول النبي في الأجناس الربوية لا بد شنو؟ لا بد من لا بد من المساواة في الأجناس الربوية، لا بد من المساواة. فإن المقصود منه التنبيه على تطبيق العام على أحد مصادق الخفية وليس هو من القياس في شيء. وكذلك يقال في أكثر الأحاديث المروية في الباب على أنها الأحاديث على أنها المناقشة الأخيرة على أنها بجملتها معارضة بأحاديث أخر يفهم منها النهي عن الأخذ بالرأي من دون الرجوع إلى الكتاب والسنة. يعني الأخذ بالرأي الذي يكون في عرض الكتاب والسنة. زين، الدليل من الإجماع هذا إن شاء الله يأتينا يوم السبت إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد، لأن الحوزة غدا معطلة لشهادة النبي الأعظم، 3 و4 لشهادة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. ونسألكم الدعاء جميعاً.